بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل غاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهو في عالم الذر بقوله أشهد بربكم، قالوا بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة بصدق لقوله العلي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ضامن حفظ كتابه ليحفظ به أمة تشبثت بلبابه وتمسكت بأسبابه، فكان القرآن فيها مصدر البشرى حتى لا يضيع الأمل، ودليلا للشريعة اليسرى حتى لا تتعطل، وقيض لهذا الدين رجالا عدولا ينفون عنه انتحال ذوي الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، حتى يظل الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ونعمة منه سابقة صداقا لقوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب هذه الشريعة العصماء وعلى صحابته وقرابته لمحبته ومودته ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم وبعد. أرجو أن تكونوا قد اتضح لديكم بخصوص مقصد الإفهام ما قصده الشارع في وضع الشريعة للإفهام، أرجو أن يكون قد اتضح بخصوص هذا المقصد، أنه مقصد وسيلي وليس مقصدا غائيا، وسيليا لا غاية، هو مقصد وسيلي لا غاية، مطلوب لغيره وخادم لغيره، وهذا واضح جدا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والتفكر مدخل للاقتناع وهو فرع عن البيان، إذا لم تبين للواحد لا يمكن أن يرتجى منه اقتناع، وإذا لم يقتنع لا يرتجى منه التزام، فهذه تترتب على هذا النحو، فهمتم هذا القليل؟ كما في قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، والتذكر تأثر بمعاني التدبر، فهو فرع عنه ومخدوم له، فالتذكر غاية للتدبر، والتذكر علامة التأثر والانفعال بمعاني المتدبرة، هو في الحقيقة بداية الشروع في العمل، مقصد وسيلي. ومن ضرورة هذا المقصد اللي هو البيان، الذي هو البيان، أن يكون بلغة من بعث فيهم النبي ليبين لهم ابتداء، وهم عرب، بل إن لسانه صلى الله عليه وسلم هو عربي ولسانه عربي، هذا من ضرورة الابتداء. سبقنا كان النبي صلى الله عليه وسلم عالم الرسالة ولكن عربي نسبي واللسان، وامتن الله على العرب ابتداء بكون النبي منهم وبعث فيهم وبلسانهم ليبين لهم، هذا امتهان العرب ابتداء ومنة على غيرهم بالتبع. إذن من مقتضيات البيان أن تكون الرسالة الشريعة، الشريعة في أصل الذي هو القرآن، وبيانها اللي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بنفس اللسان الذين بعث فيهم واللسان الذي تنزل عليه الكتاب، وذلك من جهة حتى تقوم الحجة بالبيان عليهم من لسانه وباللسان. الإنسان قد يعتذر ويتعلل بعجمة البيان أو بعجمة اللسان، ولذا ليس لساني أو البيان وقع فيه الإبهام. فلذلك لح ابن الشاصبي رحمه الله على عنوان من لا بد من فهمه يسبق أن بينا بعضا من جوانبه، وهو عنوان الأمية بالنسبة للشريعة. إلحاح يؤذن بأمور، أولا كأنه يصرخ في وجوه الذين يريدون أن يحملوا القرآن ما لا يحمل ويفسروه بمصطلحات متأخرة محدثة، وأن استنتزعوا منه دليلا أو علوما أخرى لا أحد للعرب بها إطلاقا، لا في منشأ ولا في تمام. وهذه المسائل كانت قبل الإمام الشاطبي رحمه الله، وعاشره بعض الذين كانوا ينحون هذا المنحى. فكأن في عنوان الأمية الذي قلنا إنه يعني بها نزول الشريعة على معهود المخاطبين، ما عاهدوا لا على ما لم يعهدوا مطلقا حتى يستغربوا كل شيء، وبالتالي سينكروا كل شيء. ما أنكروه واستغربوه هو في موضع التصحيح من الشريعة، فهذا لا يمكن أن تسكت عنه الشرع. استغرابهم لقضية التوحيد، واستغرابهم لقضية البعثة البشرية، بعثة رسول من الناس، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقالوا أجعل الآليات إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا اللي قالوا فيه خرج على غير المعهود، معهود مدرك متلقي، وسجينا إن شاء الله بعد فضل بيان في هذه المسألة. إذن من ضرورة البيان الشريعة أن يكون لسانها لسان من تنزل إليه ومن تنزل فيهم وخطبوا بالقرآن أولا. ثم إن هذا اللسان العربي، الشريعة عربية اللسان، اللغة في أصلها لا نخرج عن كونها كما فسرها أهل العلم بها أصوات أو ألفاظ دوال على معاني مقصودة تقصد لمعاني، سواء كانت هذه الألفاظ إفراجية أو تركيبية، لأن الألفاظ أعم من أن تكون مفردات. إذن اللغة مفردات ونظم أي تراكيب، ثم دون في علومها المعجمات وفيها قوانين النحو، وفيها مستويات متعددة من الدلالة، خصوصا إذا كنا بصدد اللغة كلغة اختيرت الكتاب الخاتم وخصت بما لم يشترك معه فيها غيره من اللغات عند خصائص، ناسبت أن يكون المنزل بهذا اللسان دون غيره نظر لاستجماعها ما لم تجمعه لغة أخرى في مثلها. إذن هذه اللغة دلالاتها على المعاني إما دلالات أصلية وإما دلالات تبعية، المستويات من الدلالة. المعاني التي تؤخذ من الألفاظ إما أن تؤخذ من أصل الدلالة وإما أن تؤخذ من الدلالة التكميلية أو التبعية أو استتباعات الألفاظ. قال يقول سيدنا الإمام الشاطبي ما يقع به الإلزام وتؤخذ منه الأحكام هو الجهة الأولى. الجهة الثانية أنا عندي بها يقع التحدي، ولذلك إذا انتبهتم إلى قول الله جل في علاه وهو ينوه بالقرآن ويعرف بعناصره التي تدخل في ماهية الخطاب القرآني، الله نزل أحسن الحديث، هذه إشارة إلى فائقية الخطاب، فائقية الخطاب القرآن أحسن. ثم لم يترك القضية بين فائقيته من غير تعليل، شأن القرآن لا بد من أن يعلل هذه الفائقية، لما كان فائقا في بابه واحد كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. التشابه للتكرار الذي فيه، القرآن يعتمد التكرار ويكرر الموضوعات لغاية البيان والإقناع. إذن مقاصد القرآن في التكرار مختلفة، فهذا فيه ما يسمى بالتشابه، هذا التشابه الذي من صور التكرار أو من أساسياته هو الذي يقع به البيان وتتحقق به الدلالة الأصلية. مثاني جانب الآخر، وهو جانب التنوع والاختلاف، التشابه والاتفاق. والمتاني متنوية، ولا يكون الشيء متنا إلا بمخالفه، وإلا لكان واحدا. والمتاني وليس مثنى واحدة، متاني متنوية متكررة. وهذه من تندرج تحتها كل أصناف التنوع الدلالي، ويرجع للدلالات التبعية. الأصل في إيراد قصة مثلا موسى مع فرعون، مقاصد القصة واضحة، ولو تكررت فهي تدل على معنى واحد هو المكرر فيها، وهو كيف واجهت النبوة الفساد في أجل مظاهره طغيانا يدعي الإلهية، وكيف قامت الحجة عليه وعلى من وراءه بأدب الدعوة وبكمالها وبالتدرج المطلوب، وكيف حصل الذي حصل، شيء واضح، وكيف كانت النهاية مصرع الطغيان وبقاء مسالك الاهتداء يستفيد المستفيد، واضح. ولذلك جاءت سورة طه، وهي من أوسع السور حديثا عن قصة موسى، جاءت مبدوءة بحرف التحدي طه، طغيان وهداية، طغيان في مقابلة هداية، وانتهت بقول الله، يقول فسيعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. طاء الصراط، صراط المهتدين. الطاء هنا حرف محوري، كالهاء حرف محوري، والقصة تلخص لصراع بين طغيان وهداية. رمز فرعون ورمز موسى، القصة ما رمز، نموذج واقعي وقصة حقيقية. أصل الدلالة يعطي منحًا ما يسمى بالدلالة، دلالة على أساس التشابه. والمثنوية هو أن على تكررها على معنى واحد جاءت في أشكال مختلفة. وسبقًا قلت لكم كما يقدم الواحد لك طعم السكر، طعم الحلاوة في أصناف من المطعومات، ذق هذه حلاوة تفاح، وهذه برتقال، وهذا بطيخ حلو، هو يريد أن كلها تترادف على الحلاوة، هذا التكرار، كلها تكرر فيها طعم، ولكن النكهة مختلفة والنوع مختلف والاشتهاء والارتباط مختلف. خذوا هذا النموذج في متنويته، الاختلاف في إطار الوحدة، تنوع في إطار الأس الواحد، دلالة الأصل تخدم هذا المعنى، ودلالة التبع تخدم الجانب الآخر الذي يمثل الفائقية في نص الخطاب القرآني، ثم ينتهي وينهي بعنصر التأثر والتأثير، تقشعر منه جلود الذي، هذا عنصر التأثر، لأنه إذا كان كتابا متشابها وكان متاني، وهذان يخدمان البيان، وكان هذا البيان الفائق لا يؤثر في قلوب المتلقي، ولينقلهم من السفح إلى القمة، وليجعلهم ينفعلون لهذا، هذا دليل أنه فاقد لخاصيته، معنى هذا إبطال لفائقيته. نص القرآن، القرآن هذا القرآن الذي بمجرد السماع حول أمة. وإذا كانت بداية معارك الدعوة في الأول معارك اجتماع، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، والله يقول للنبي أتلو عليهم أسمعهم، بداية الحرب كانت اسمع، هم يقولون لا تسمعوا والغوا فيه لعلكم تغلبون، والنبي يقول أسمعوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حتى يستمر مقصد البيان ومقصد التحدي، لا بد من أن يظل هذان جهتان من هذان الدلالتان أن يظل معا متشاورا. ولذلك حفظ القرآن بدلالاته كلها ومستويات هذه الدلالة الإفهامية ودلالة التحدي. وهذا حسن. نرجع إلى جانب آخر وهو خطاب هؤلاء المخاطبين بمعهودهم. الإمام سيدنا الشاطبي ينحو إلى أنه الأمية، أمية الشريعة، وهذا فهمت الذين حشوا على المقدمات كالشيخ الدراز رحمه الله، هذا حتى تحل كثير من المشاكل ينبغي أن يحمل الأمية فيه على ما يتعلق بما يتيسر به فهم التكليف بدلالة الأصل. حتى لا يحتج أحد في مقام التكليف. إذا ما يرجع للتكليف الأوامر والنواهي، دلالة الأصل فيها هو مثلا ما يظهر من ظاهر الأمر أقيموا، ومن ظاهر النهي لا تقتلوا، هذا فيه طلب الكف، والعمومات والمطلقات في النصوص. هذا الذي تقوم به حجة البيان على الجمهور تبيينه وكونه مستفاد بدلالة الأصل التي لا تحوج لكون كل مخاطب في الخطاب الأول في مستوى مثلا شعراء الجزيرة، النخبة يحتج عليها بالدلالة التبعية لينتزع من الاعتراف من خلال التحدي، والمخاطبون جمهورهم يخاطبون بدلالة الأصل لأنها كافية في الإلزام، ولا يمكن أن نقول إنه جاء على المعهود في كلها، لأن فيه تبسيط للخطاب القرآني، وبالتالي يبقى معنى التحدي يحتاج إلى تفسير كيف يفسر، وشلد قلنا بأنه ذاتي في القرآن ومن جهة بلاغته ومن جهة الدلالات الفائقة فيه. إذن من لوازم ما قلناه مسألتان، أولاهما لا سبيل لفهم هذا الكتاب لا في مستوى لتحقيق مقصد البيان ولا للوقوف على التحدي الذي هو كالعيان إلا بسلوك سبيل لغة هذا الكتاب. المدخل هو اللغة. إذن اللسان العربي أصل قوي في فهم الخطاب الإلهي أصلا وبيان، أصل القرآن وبيان السنة أصل في البيان، به تقوم الحجة في البيان وبه تقوم بالدلالات الأخرى الحجة في باب التحدي. واضح سيدي أنا؟ نعم. يبقى لنا أن القرآن حين نزل في هذه الأمة التي سميت أمية وسمى الشاطبي الشريعة بالتبع لها تأخذ وصفها من أمتها، قد يفهم الواحد أن هذا النعت قدحي، هنا هذا يصرخ في وجوه الذين يحملون المعنى القرآن أو يجعلونها مداخل غير مداخل لسانه، مفسروه بمداخل أخرى بمفاتيح أخرى ويفرضوا على المصطلحات مستحدثة من بعد، هذا قلب لحقيقة الأصل والفرع. وأيضا لبيان أن هؤلاء العرب على أميتهم كانت فيهم كانوا على مستوى من ثقافتي لم يكن بالعين ولا بالاسم، معنى انه حتى لا يفهم من الأمية اللي مراعاة الجمهور ان الخصوص منهم لم يكونوا في مستوى من المستويات التي تراعى في الخطاب، يكونوا مهملين في الخطاب القرآني لا يمكن ابدا. ولكن بما ان الحجة تقوم على الجميع ومعظمهم كذلك فلا بد من هذا اللون من لون التدرج فيه ومعه. هؤلاء يقول سيدنا الشاطبي رحمه الله في مبحثه في علوم العرب إن العرب عرفت علوما واعتنت بمعارف وكانت على مناهج من الفعل تسمى بالمكارم، اعتنت بمسالك وكانت في مناهج يقولنا وكان على ثقافة. وهذا لا يتنافى مع حديث القرآن عنه ما كنتم على شفا حفرة، باعتبار العموم من جهة وباعتبار ما آلت إليه حتى هذه الآليات على لسانه تكون عنده مستويات ثقافية معينة ومؤهلات، ولكنه وظفت توظيفا سلبيا فارتكست، كما حصل في واقع الشعر. الشعر لا يذم كأداة للإعلام والتعريف والتوجيه وتسويق لثقافة معينة وتقية الذوق البياني، هذا لا يحب في نفسه، ولكن حين تصبح مضامينه وما يقدمه وما يشتغل عليه وما يروج له محض فساد، غزليات، هجاء، تحريشي، نسيب، ألوان من بكاء الأطلال في حب ضائع. لو جمعت استثناء شعر الحكمة ومسائل استثناء قلنا النذر لا حكم له. نعم، والمعظم والمعلقة السبع على فرض الصحة التي قال شهدوا بذلك بينا واضح. لهؤلاء لهذه الأمة عندما نزل القرآن ثقافة تمثلت في جملة معارف ومسالك، وكان من ضرورة خطاب هؤلاء بمعهود مداركهم حتى النخبة فيهم لا بد من استحضار هذه المستويات التي كانوا عليها. فلذلك حين ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله علوم النجوم والأنواء وما معها من العلوم، القرآن تعرض لها وهو يعلم يقين أن في من يدرك ذلك ويعرفه في حدود من تهوا إليه. وصلنا الرياح لواقح أنزلنا من السماء منهم عندهم علم الأنواء، والأنواء علم يتعلق بمساقط النجوم عند غروبها مع الفجر وما يطلع من مقابلاتها في المشارق، إنه سقوط ناء بالشيء أتقله فسقط، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي لتتقلها حتى أنها لا تكاد تسقط. فالنوء اللي هو سقوط النجم كان هذا علم معروف عندها، ولكن نخبة، ولكن نخبة تروج. فنحن عندنا لو كان عندنا طبيب أو ثلاثة ونفتقر إليه ونسائله ولم يكن لنا نفس اختصاصه، فإننا نكون على معرفة بأن عندنا طبيب وعندنا مختص الناس يعرفون هذا. فلذلك ما أحد قال للنبي ومن لواقع، لا يوجد هذا التساؤل، لأنهم يعلمون أن بالأنواع أن الرياح لها دور، لأن علم الأنواع قضية النجوم وقضية الرياح وجهاتها تأتي عالجها. صنع الرياح لواقح تلقح السحب لتمطر والأشجار لتثمر، كان عندهم وفي شعرهم الكثير من هذا. سفت الريح فألقحت ثمار نخل، وهذا عندهم، إذن هذه معروف. إذا القرآن خاطبهم حتى بما يعلموا تعلمه النخبة. في العلوم الرديئة التي كانت على ضد مراد الرسالة وكانت معروفة عندهم وقائمة على تنبهات تخرصية، جاء الشرع لإيطاليا ما تسمح ولا هوادة في ردها مطلق، كالطيارة والزجر والطرق بالحصى، ألوان ومن كانت علوم عندهم ولكن قائمة على تخرصات أحسكم يتربسي بشفهم، الخط بالرمل كان عندهم علم، ولكن علم يقوم في جانب كبير منه على تخرصات. ومن صوره التي نقلت إلينا أن الواحد حين كان يريد الإقدام على شيء يجيء لمن يخط له فيضع في الأرض خطوطا بسرعة وعجلة وعلى تواني حتى لا يستطيع الواحد أن يتابعه في عدها، ثم يبدأ بإسقاطها ثنائية اثنين 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 اثنين، فإذا بقي واحد في الأخير سماه أسحم ونكس، قال هذا أمر ما ليس فيه سلامة. وإذا بقي اثنان زوجان يعني تفاءل وانطلق، الوان هذه صورة من الصور، والطرق بالحصى والزجرة الطير العيافة، كان يعني الطير إذا أرادوا الإقدام على شيء جاءوا إلى العائف، وهذا اختصاص عندهم، كان مبناه على أسس غير مسلم، كان يجي إلى الطير وأحيانا يكون حتى بالكلاب بغير الطير فيرسلها، فإذا سنحت أي ذهبت إذا أعطت ميامنا للواحد الذي يقوم بالعيافة تياما، وإذا برحت أعطت مياسرة دارت، قال هذا آخر وتشاء فهذا اللون من ألوان العيافة التي تقوم على الطيارة بالسوانح والبوارح، جاءت شرف أبطال كل تنبؤات تفسد الفكر وتقيم على الوهم، والقرآن يؤسس لقضية الفهم. صحيح الفهم ومطاردة الوهم، ومنه الوهم الوثني في التنبؤات، والوهم الوثني في الإلهيات. صحيح. فلم يغادر الشعر حتى الشعر، والإسلام جاء يمجد البيان، إن من شعري لحكمة، وإن من البيان لسحر، سحر. ومع ذلك قال تعالى في الشعر: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، والشعراء يتبعهم، قدم لها والشعراء يتبعهم أو يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم، ونبه ما حكم عليهم بأن أتباعهم غوة، فمن يكونهم أئمة الغوة يتبعهم، فهم إذن أئمة الغواة. ولماذا أصحاب الأهواء يتبعونهم؟ لأنهم يجدون طلباتهم عندهم، هذا يحب النسيب والشبيب، وهذا يحب الغزل، وهذا يحب الخمريات ومدح الكأس ومجالس الندماء، وهذا كانوا يطلبون لهذا وجبة. يقول القرآن في بيان هذا: ألم ترى، معلومة جدا حتى تكتب صلاح المزور، أنهم أيها الرأي، مش النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ألم ترى يا من تصح من الرؤيا، هذا مش ندي لمن تصح من الرؤيا، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، اتبعهم الغاوون، قال هذا خمرية، إشارة إلى موضوع الخمريات والنسيب، وأنهم في كل واد يهيمون، الحب وبكاء الأطلال وتفقد الأحبة والرسوم الدوارس في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الحماسة والعصبية مش الفعلوا كده. والموضوعات هذه كفت إلى أن المراد من دم الشعر دم موضوعه، ولذلك احتاج السلف في هذه الرواية إلى تدوين الشعر لحفظ اللغة، ما صدهم الموضوع لأنه له مقصد آخر، لكن القرآن هو مقصد الهداية، دون دواوين الشعر والشعر كما أن موضوعاته كانت، لكن ساعات عرفوا أن هذا لمقصد الرواية فقط، معناه ألفاظ اللغة بهذا تكلمت العرب، بل إن سيدنا البقلاني رحمه الله وهو يبين فائقية أساليب القرآن في موازنة مع أساليب الشعر، كل ما قيل في الشعر في مواضيع الشتة جاء بيت مليون يظهر تفوق الخطاب القرآني وأساليب الكتاب على غيرها من الأساليب. إذن القرآن أسس في البداية وهو يخاصم هؤلاء بمعهودي، معهودي النخبة ومعهودي الغالبة، أي الغالب لهؤلاء جمهور الغالبة، استحضر هؤلاء وهؤلاء وجعل الدلالة متنوعة أصلية وتبعية مناسبة لرسالته من جهة، وللمعهودي بالنسبة جهة، وللوظائف التنتين وظيفة البيان ووظيفة التحدي بإعلان، يعني مشكل صارخ. أسس خطابه في الابتداء على المكارم، هذه من سياسة الهداية ومن سياسة استدراج المخاطب لأن يتبين، انتبه معي، يسمونه بخطوة التسكين قبل التبيين. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين للعربي الذي قامت ضجة من حول حين بال في رحاب المسجد، لا تزلموا، يعني يتركوا ساكنا، لأن هذه المرحلة تحت التسكين الأولي هو الذي يعطي المجال لخطاب تبييني، لأن المطار مهيج ليجده، ما عنده استعداد لأن يتلقى، وبالتالي ما عنده استعداد لأن يتبين. فلذلك اعتمد القرآن هذه العتبة تحت المكارم. ماذا فعل؟ تمم المكارم التي كانت في الجاهلية، لم يجئ فنقض الكرم ونقض الغيرة ونقض النصرة أبدا، وهذا الحق، أتم وعدل غالية، عزكم مثال الغلو واحد، كنت عزكم مثال قبل النسل كيف يوجد النسب واعتباره عند العرب من الأصول التي يقع الحرب عليها إلى نهاية الأمر، والرجل غير النسب فيهم أو هجين النسب أو مجهول النسب لا اعتداد به. ولماذا جاءت في السيرة العناية بنسب النبي فيهم؟ حتى لا يمكن أن يتعلق بنسبه مرتاب، ولا لا نعرف نسبه، ولا فجاء واضحا كالشمس فيه وهم يعرفونه. النسب يتعصبون له لدرجة الفخر به ولدرجة احتقار الآخر. جاء الإسلام فأقر هذا النسب، الانتساب للوالد الحقيقة تنتسب لأبيك ولأهلك، بل إنه سمى المنتسب لغير أبيه، يعني سمى الانتساب لغير كفر، كفر بكم إن تنتسبوا لغير أبائكم. في الحديث لعن الله من انتسب لغير أبيه، زوير الأنساب. إذن أقر قضية أصل الانتساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. ذكر نسبه العربي وذكر وظيفته الرسالية، فقام التعريف: أنا نسبي وهو وظيفتي، هذا نسبي وهذا سببي. لكن حين وصل الاعتزاز بالنسب درجة الفخر والكبر، هذا هو خروج عن حد الاعتدال حتى في المكارم. مزيان قل أنا ابن فلان، تنتسب إلى أصولك، وهذا من جهة وفاء للأصول وفيه شرف، عشان لا يخفي نسبه. واحدا. ثانيا، لما صار قلنا بأنه مدرجة للفخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يشرع به نسب، وهذه واحدة. وفي الفخر قل يا الفخر لا تزال في أمتي، الفخر بالأنساب ثلاث لا تزال في أمتي ما بقيت، ومنها والفخر بالنسب في مقام الدم في مقام التحذير من ملا وعبية الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وعبية الجاهلية وفخرها بالأنساب، وقد دعها فإنها منتنة. هذه كثيرة في دم العنصرية ودم الانتساب لغير العنصر من جهة، وللفخر بها من جهة أخرى، كان في الوسط. وأقر هذا العلم وظل الصديق مرجعا للأنساب حتى في عهد هو كلام العلماء للأنساب نقول كالصديق شيء معروف، وكان العلم متداول يعني في كثير عند كثير من الناس. قلنا الإسلام جاء ليبدأ بخطاب المكاره، فكان من الآيات الأول الإشادة بخلق رسول الله، الإشادة بالفهم بأدوات المعرفة إقرأ، النون والقلم قسم بهذه الأداة من أدوات المعرفة، وتنويه بالمكارم وإنك لعلى، وتنويه بالعقل ما أنت بنعمة ربك، الله وهبك هذا العقل وهذه النبوة فكيف تنسب إلى الجنة. إذن هذا الافتتاح الذي يؤسس لأي شيء خطاب غاية في البيان والتعريف بأدواته دخول إلى حبل المعرفة، وتنويه بنموذج الخلق في شخصية العظم. ونون هذه ثاني سورة نزلت، اقرأ نون مزمل مدثر والحمد كورت الأعلى على في ترتيب النزول، اقرأ نون وفيها وإنك لعلى خلق عظيم. هو ما زرت لي خديجة رضي الله عنها في بداية الوحي، والله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، والله ما يخزيك الله أبدا، أبانت هذه الصفة. وهم يعرفون هذا وينعتون النبي بالأمين، والأمين عندهم يجمع الصدق إلى المكارم، صدق القول ونموذج المكارم، يجتهدون بها. إذن ومن ثم أنا نقول كان المدخل إلى أول حقيقة ينبغي أن تصحح عندهم، وهي حقيقة في تصور الإله وحدانية، كان المدخل إليها أخلاقي، كان المدخل في الخطاب القضية الأولى أخلاقي، إطلاقيا. كيف تجدون ذلك؟ لأن هذا المدخل مدخل إحساسي، كانوا هم على المكارم ليس أجنبيين على الموضوع. الخطاب للمعهود ومن معهودهم رعي المكارم، لكن أفرطوا فيها من جهات وفرطوا في جهات. إن الله يأمر بالعدل، الله الذي يخاطبكم يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الإحالة في تعريف الإله على مسائل من الأخلاق يدركونها هم. احتب هذا الثقافة السلف فضيلتها. ولذلك حين سمع الواحد منهم آية خذ العفو وامر بالعرف وعلى، قالوا استمعوا إلى رب محمد يعلمه المكارم، يلقنه المكارم. فلذلك اقترن الحديث عن الشرك بالحديث عن الظلم، والعربي كان يكره الضيم احتقاطه، إن الشرك لظلم، وكان يكره الكذب والافتراء، لكن دخلت العصبية فحولت صادق ربيعة إلى يعني كذب ربيعة إلى ما هو أفضل من صادق مضر. العصبية دخلت فحولت ذلك صحيح جلد الغلو، إن الشرك لظلم عظيم. وصار الحديث عن التوحيد مدخله في الابتداء مدخل أخلاقي، والثاني مدخل واقعي خلال الآيات المشهودة. إذن وهذه كلمة مشهودة لأنها معهود، المعهود كل مشهود. فلذلك كون الشريعة أمية اصطلاح وليس كما يفهمون غير أمية معناها مناهج الأميين، يعني ليس فيها علم ولا يمكن في أخذ منها حقائق أبدا، وإنما أنها تخاطب جمهور الناس على معهودهم لتحقيق مقصد البيان، وتخاطب النخبة لإثبات التحدي، لأنه إذا عجز النخبة منه أرقى منك بتسري وتثبت أنه هو يقول هذا ليس في مقدتي ولا في قدرة أحد، هذا فيه تحدي لك، هذا انتزاع الاعتراف بالأدنى ومسألة واضحة. إذا استحضرت من مقصد شيئان، أن من مقاصد الشريعة التبيين لأجل التمكين، التمكين المطلوب هو الاقتناع والعمل، ثم حتى يكون ذلك لابد من أن يكون بلسان من خطب وعلى معهودهم سواء معهود الجمهور وهذا ما يتحقق بالبيان، أو معهود النخبة وهذا ما يتحقق به الإدعان أي لمعجزة القرآن. فهمنا سيدي؟ ونعود الرجوع للنظم حتى إذا نسينا شيئا ذكرنا به. يقول سيدنا صاحب المرافق في نظمه: ما أرتنى أدري هل حفظتم أو لم تحفظوا سيدي؟ الذي شيء لا يحفظ. أين وصلنا؟ أين بلغنا؟ 136. نعم سيدي. وأول الخطاب بالإطلاق بالطبع، نعود نرجع، وضرب أمثال سوى بالشعر إلا الذي استثني لنا في الذكر. ماشي معي البيت 135، يعني ضرب الأمثال هذا كان علم من علوم البلاغة، ووصل العرب فيه أن كثرت أمثالهم حتى أفردت بالتصنيف الأمثال السابقة. ما جاء على أفعال في باب المثل كتب صنفت: أبصر من القطر، وأنوم من فهد، وإلى آخره. هذه أقوال يعني شبه فيها مضربها بموردها، وتلخص حكما سائرة معناه ينقلها الخالف عن السالف، ومفيدة فيها تجارب وفيها أشياء كثيرة. ضرب الأمثال أقره القرآن ونزل بضرب الأمثال: مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت. أبين، وإن كان هذا ضرب الأمثال ليس من القول السائرة ولكن فيه إجابة به، وهو إقامة صفة للشيء المراد بيانه على نحو يبدو في غاية البداعة حتى لا يكاد يكون غريبا، غريبا يعني مستطابا، بلغ من بداعته غاية ما يلفت النظر كما سيب شيء غريب عن نظائره نظارك، شيء غريب زمان، يعني مستهجن ولا مستقبح ولا مستنكر، لا مش الغرابة الاستنكار، غرابة بداحة الصفة. قالوا المثل الصفة الغريبة في بابها تضرب للشيء لتكشف نموذجه أو النموذج بيانا، وضح سيد. إذن في التشبيهات اللي هي فيها ضرب المثل، والأمثال السائرة القائمة على تشبيه المورد بالمدرج. الصفة ضيعة اللبن لها أصل واقع، ولكن تضرب لكل من فوت الفرصة. كل الصيف ضيعت اللبن، وقصة الأصل تربيك عن ما ضرب له المثل وجوهر. ثم استثنى الشعر من علوم البيان والبلاغة، قال الشعر لم ينوه القرآن به، بل نزع القرآن عنه ونزع النبي، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا هو ذكر وكتاب مبين. واستثنى الشعراء من أهل الإيمان، واستثناهم بملحظ أن الموضوع تحول، ماشي هم حولوا صناعتهم وتنكروا لها أبدا. فالإسلام ما عنده خصومة في صياغة الشعر أو كونه على نوع هذا النوع أبدا، بعلومها القائمة في عروضها وضربها وموازينها وبحورها، بل الشريعة تستصيب حتى الإيقاع، وجاء القرآن عليه بالفواصل. لكن استثناها بملحظ الموضوع في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا. استثناء جوج أنواع من الشعر: شعر الذكر وشعر النصر. هذا الموضوع هذا شعر الذكر، يعني إيه؟ يعني أن يذكر، أن يقول في شعره سبحان الله وبحمده. شعر الذكر، الذكر كاسمه، القرآن كله ذكر. كل الموضوعات التي تكون يكون فيها إرادة توعية وإيقاظ وتذكير الأمة أو المخاطب بما نسيه مما يجب عليه أن يذكره، لفح نفخ بحث همم ذكر. كل ما يشرف الأمة لذكر لك ولقومك، وسوف يسألون إذا أضاعوا ذكرهم وشرفهم. الموضوع اللي تشتغل الشعر على موضوع الذكر بالمعنى الأوسع، كان تحول الشعر إلى رسالة، وصاحبه إلى إعلامي يدخل في إطار الدعوة. وشعر النصر هو شعر حماية، إعلام يقوم لمواجهة من يتربصون بالذكر. وكم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لسان إحسان ولسان عبد الله بن أبي رواحة يرد شفاعة السفهاء، كما احتفظ الإسلام بالرق. هذه واقعية، بالرق في باب لي حتى ينتزع من الخصم ما يسترقه منك، رغم أنه خصم للاسترقاق، احتفظ أيضا بهذا أيضا يعني وللضرورة أحكامها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه شخصية ما يدخل في عناصر تكوين الشاعر، علاقتها بموضوع الشعر، ولكن مؤسسة للموضوع. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. إذن إذا تحول الموضوع وصار يشتغل على هذه المضامين الراقية المناسبة لرسالة الكتاب ذكرا ورسالته حماية، فلأن وظيفة مزدوجة للشعر الذي يطلق الإسلامي المستثنى هنا، وظيفة استوعية ووظيفة درء المفاسد بإعلام تحصيني. واضح. وانتصروا من بعد ما ظلموا، وليس الحديث هنا عن شخص، انتصار الشاعر نفسي، انتصار لأمتي، انتصار لقضايا الكبرى. لأنه شف هذا الموضوع له أربابه له مواضع وأسباب. ثم قال: وأول الخطاب بالإطلاق قد كان في مكارم الأخلاق. أول خطاب القرآن للناس كان في المكارم، وتعلمون أن المكارم كان لها شأن عند العرب، أعلى ما حصل من الفساد فيها، ولكن كانوا يعتبرونها. انتبهوا، تجد في الشعر أحد الشعراء يتمدح بغض البصر عن زهرته.
وده في شيء واقع.
ما هذا؟ حتى القرآن هو يعلم أنهم يستنكرون من أنفسهم أن يكون الرجل في وضع لا يعي ما يقول فيه. حين أراد أن يحرم الخمر بدأ بآية من آيات الأولى أنما الخمر والميسر قبل منا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما. هذا لحال على واقع ما فيه. وقعد هنا اسم كبير وهم يعلمون مفاسده. كانت مجالس الشراب تنتهي بخصام وعداء وفصل وحين يقول واحد منهم غير لي مفاسدي أنا لا أعود إلى مثل هذا. ومنافع تبدو في التجارة كانت قائمة وذاك طرد الانتشاء ونوع من الأشياء التي يمكن أن تسمى منافع بالمعنى الضيق. نزل قول تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. فحال الذين كانوا في زمن نزول هذه الآية قال أكون في لحظة أفقد في عقلي. يعني هو لا يتصور أن يضيع عقله منه في لحظة. فأخذت الآية ترشدون كف عن الخمر قبل أن تصل آية فهل أنتم منتهون. كيف يتحرك الناس إلى ما يعلم منهم من رعاية المكاره. وقال أهل العلم رعاية الآداب مبدأها صحيح العقل. صحيح عقله لا يمكن أن تقام على الجنة آداب ولا مكاره أبدا. الحمق لا يعطي انضباط. الجنة اختلال. ولذلك كم صرخ القرآن في دفع الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون. أول الخطاب بالإطلاق قد كان في مكارم الأخلاق. لذلك قلت لكم أنا المكارم من عدل واستقباح للظلم ونبذ الألوان الافتراء هذا أيضا مدخل للتوحيد. ومن أظلم من افترى على الله الكذبة. جاءت في قضية نسبة الولد إلى الله واعتمد القرآن في قضية العدل في مسألة النساء وكم كانوا يضعونهم دون مستوى الآدمي. يعني مستواهم على الأقل مستوى الرجل. وقيل إن يقولوا هل هذا من المكارم أو هذا غلو في المكارم. كيف غلو في المكارم؟ الغيرة على المرأة والحرص عليها شديد أدى إلى هذه إلى وأد وإلى عضل وإلى منعها من الزواج ومنعها من الإرث بدعوى أنها تحت لا يمكن أن يتخلل الرجل عنها. هي معه هي دائما تحت سلطة لا يمكن أن هذه غيرة فاتت لها الحد تجاوزت الاعتدال. فكان من هذا الذي كان نبهوا بها قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إشارة إلى علو الله القهري في هذا الباب بعد ما دخل المسلمون للإسلام تنبيه إلى أنه إذا ظلمتها فهناك إله يملك ويقدر أن يؤاخذك وهو العلي الحكيم. تأكيد بمسائل أخرى. ثم قال والخطاب وهو أو هي أي المكارم على ضربين مألوف قريب من العقول قابل له قابل لها وهي على ضربين مألوف قريب من العقول قابل له الأريب. الأريب هو صاحب العقل. الأريب صاحب العقل الذي يتوخى الأرب أي لفعله وحركته وقوله راعي في مقاصد. لم نقول أفعال العقلاء تصنع عن العبد لا يعبد في أريب حصيف له. كقوله تعالى كقوله يأمر بالعدل وبالإحسان مع إيتاء ذي القربى قبل. قوله تعالى هذا في رعي للمكارم كان من الآية الأول. ثانيهما لم يعقلا معناه كمثل تحريم الربا أنساه أي أخره من الإنساء من آية أو ننسها من الإنساء أو ننسأها قراءة المكي البصري أي من الإنساء أي تأخير. الإنساء أنسى الشيء أخره أنسأه أخره هو مهموس تحريم الربا كان من أواخر ما حرم، وهو في الحقيقة يرجع إلى المكارم، فلما أخر؟ حتى لا يحتاج على الناس، كما الخمر بالتدرج والربا بالتدرج، من جملة ما نزل أولا لا تأكل الربا ضعافا مضاعفا، فكان فيه النهي عن الربا المضاعف لأنه يفضي إلى الرق حين يعجز الوفاء، يقول يدي على رقبتك ثم يأخذ الأخير. ومن هنا كان حاب الإسلام على الربا شديدا، لأنه باب الاسترقاق المماثل، الخصومة انتبهوا له، وهو أشد ما في الظلم، أشد من القتل، من استرق الواحد. ومن هنا الشدة، وإلا فهي لا تخرج الربا عن كونها من أنواع الظلم المالي القائم على نسيان الصلة، صلة الأخوة وحاجة المحتاج إلى أن يقرض دون بدل إلى آخر المسألة. تحريم الربا، وجاء بعض من الناس استفضاع الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان باللمس، يعني إذا قلنا بأن الصورة أخروية فيها تصوير المرابي يوم القيامة وقد بعث ببطن منداح يقع على الأرض ليراه الناس، كلما تحرك برجله أسقطه بطنه، فهو من بين قائم ومصروع. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط، أي كقيام المتخبط به المصروع، ما إن يقيم يسقط، فيقال اسم هذا فيقال المرابي، هذه فضيحة في مشهد الفصل. أو تكون القضية هنا نيت أيضا فيها معاني، الذين يأكلون الربا لا يقومون نقطة لا قيام له، عملوا بنقص مقصوده، المرابي يريد الاستكثار فينتهي إلى الإهدار في كل شيء، والله بنقص مقصوده، إنه يبني على غير أساس. لا يقومون نقطة، فإن قاموا فقيام المشروع، يعني قيام المشروع سيكون على تقدير السقوط، إذا تحرك سقط هو على الأرض، حركته قليلة، وقفته يعني لا يقومون إلا قوم ضئيل في زمن الوجود. يشوفوا الآن الاقتصاد الربوي عمره كم، بقرأ التاريخ، سواء كان يحمل شعار قيادة العالم ولكن يحملوا شعارات صغرى في موارد معينة، وضع في حسابك المفاسد والمصالح، لا تنظر فقط إلى هيكل الإنتاج، هيكل إلى حقيقة العطاء المنتج، عطاء المنتج حين تريد أن تقوم إنتاج الناس أو عطاء الناس، لابد أن تقوم كل شيء، فهذا استفدت ومدى ربحت. لو أردت أن تدخل فقط الأرقام البنكية فهذا خاص أحيانا قد يكون يدخل معها كل شيء، حالة الولد وحالة البنت وحالة الأصول، المفاسد والمصالح، وماذا حصل تجد أن الخراب غالب والضياع أعم وأطم. يقول كمثل الربا فإنه أخره، والخمر أيضا قلنا أخره لأنه كان عنده مستطاب، وكانوا كانوا يحتشونها كم في أوقات متكررة في اليوم، الغبوق والصبوح وتسمي لها أوقات معينة ولها ألوان ولها أسماء، وكم ذكرت في الشعر وكم مدحت، حتى ينتهي بهم إلى أن يتركوها كلا. سياسة التدرج ليس فقط للإفهام الخطابي ولكن للتمكين من الفعل، وهذه ربانية في الخطاب القرآن، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. لذلك أخر ما أخر من بعض التشريعات لهذا المقصد، لأنها لم تكن تعقل في الابتداء صلته بالمكارم، فالمصبح الناس يسمعون قول الله من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له ضعفا كثيرا، والآيات الحادة على الأنفاق والمرغبة فيه بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، انفقوا مما رزقناكم من قبل، فيها ألوان من الترغيب الكبير. حين يجيء الرجل محتاجا في غاية الضرورة ثم تقول أنت صيد ثمين، هذه فرصتي فيك، هاك خذ بكذا وكذا، ويزداد افتقارا فتقول فيقول لك أنشدك الله أخرني أزدك، امشي زيد مضاعفة حتى يقول في الأخير يدي على رقبتي، أنت عبدي شهادة الناس. والعرف يزكي، يقول يا سيدي استوفيت هذا الثمن، هو في عندنا يساوي الرقبة، لمن توفي به وإما رقبتك فيه. وتشوف هذه الألوان من الاستعباد. فلذلك آية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا علقت بالإيمان إن كنتم مؤمنين، لأن هذه تخلي عن المطايب ولو عرفا، وعن هذه الأشياء التي يكون الإنسان يستفيد منها، لا يحتاج فقط إلى بيان ولا إلى مجرد إدعاء، يحتاج إلى سند إيماني يكون فيه قوي لدرجة أنه يرى أن هذا التخلي هو عين الربح، عين الربح. في النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال مبتديا بعمي العباس: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. يعني كل العقود اللي كانت ربا قال أنا أول شيء أضعه أي أبطله، وضعنا الإبطال ربا عمي العباس، قال لك هذا العقد الله ينتهى، استرداد رأس المال فقط. إذن صلة التعامل الربوي بالتظالم ونسيان الحق الاجتماعي واستغلال حاجة الضعاف وتحويلهم إلى خراف عجاف واستحق رقابهم ووضع الرجل على رقابهم، هذه الأشياء كلها في حقيقة خلاف المكارم. لذلك قال تعالى في تعليل الربا: فلكم رؤوس أموالكم زيد لا تظلمون ولا تظلم. وهذان متلازمان، لأن الذي لا يظلم ينبغي ألا ينظلم. يعني أنت حين تظلم تقرر الظلم في الوجود، لا تكون ظالما إلا بوجود من يقبل ظلمك، قد يكون له عذره لم يجد، ولكن هذا الانظلام نفسه ينبغي ألا يكون، تقبل الظلم منك مطاوعة للفساد. ولذلك حين أجاز العلماء في مسائل مثل هذه قيدوها تقييدات بقدرها غاية في التحري والتحوط. إذن ملحظ التحريم، تحريم الربا، ينظر إلى قضية المكارم ابتداء وانتهاء. ولذلك أخر لأنه كان دقيق الملحظ، كونه إذا قال وتانيهما لم يعقل، لن يعقل معناه كمثل تحريم الربا أنسى، وذلك أنساه وأخره. فهمت ماذا قلت؟ ثم قال: ولم يكن بذا اكتفاء حتى خطب بالتوحيد قبلا بتة مع دلائل لأخرى أتيا، كذلك الإيمان قل بالأنبياء. وقلت لكم قبل المدخل إلى التوحيد كان مدخلا في الابتداء أخلاقيا ثم انتهى وجوديا، معنى وجوديا لفت إلى آيات الوجود. لا تجد آية تطارد وهم الوثنية في نفوس أصحابها لو هي تقيم على أساس من فتح العين للفهم في آيات الله أنفسية وآفاقية. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها. الوان من الفعل لله المختص، الصنعة الواحدة تدل على الصانع الواحد، والقدرة الفائقة المتكررة في كل الخلق تدل على القادر الواحد. وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه، وقدرته تتجلى في بديع صنعه. في القرآن إلى هذه الآية: الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض هؤلاء أم الله. والعجيب في الأمر إذا تتبعتم آيات التوحيد ليوصلهم بها بدءاً من المكارم وانتهاءاً بالتوحيد في العهد المكي نفسه، يقول تعالى في آية الأنفال أعتقد: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبصرون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أولئك الأنعام بل هم أضلوا. لا، قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه الآية انظروا يا متى ليش بدأت تقرير حقيقة بينة، إن الذين تدعون تعبدونهم من دون الله عباد أمثالكم. قال أهل العلم بالتفسير البلاغة هذا من الدلالة التبعية، هذا خرج مخرج التهكم به، لأن هذه أصنام وهي في الحقيقة دونهم، معنى على فرض تسليم أنهم لو كانوا مثلهم أي عقلاء لما جاز أن يعبدوهم. إن الذين هذا يسمى أسلوب السخرية به، بس أنت في سنة إذا سخرت منه بعد أن انكشفت الحقيقة يأبى المقامة على شيء انكشف فيه. عباد أمثال، هذا أحد التأويلات تحت الإمام أحد الأئمة الإمام الرازي رحمه الله، عباد أمثالكم، قال على فرض أن يكونوا مثلهم أحياء عقلاء ثم يجيء فيبطل كونهم مماثلين، يقول فادعوهم فليستجيبوا لكم، كلموهم إنهم دونكم ليس لهم لسان كلسانكم، وينتقل من الافتراض إلى تعرية الإله الأدنى من عابده، قل من عابده، ثم يقول لهم لنا مصورة على هيئتهم، رجل وعين ومرامع هبل وركبتي ضبع وإلى آخره شكل. ألهم أرجل يمشون بها؟ هذا ليس في نفي الأرجل، نفي أرجل كأرجلين، نفي المماثلة، رجل تسعى هذا ليه رجل لا تسعى ليس بها، أنتم صنعتموها له. ويقول تعالى أتعبدون ما تنحتون، رب قائلنا اليوم يقول كأن هذا الخطاب لا داعي له الآن، نزل القرآن على معهود العرب وكانت فيه موتنية، إلى اليوم أنا حكى لرجل ذهب إلى الصين في منطقة من المناطق، قال في قرية واحدة يعني مدينة كبيرة شوية، قال وجدت 50 معبدا وتنية والله الذي لا إله إلا، كلها تعتمد الصورة والنحت ومن خلالها الموهوم الموروث. هذا ديك، هذا بطة، هذه امرأة، هذا شيء لما لا يذكر إلى آخر المسألة، كلها تقدس. ألهم أرجل حركوها يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ أعين يبصرون بها؟ أم لهم قلوا ادعوا شركاء إذا كانت آلهتكم على هذا النحو فاجمعوها كلها وهاتوا معي للحرب. أنا يريد أن يتحدى، قل قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، كانوا يتوعدون، قال هذا هو شأن آلهتكم التي لا تستطيع أن تتحرك هي، فكيف تكون مصدر للخوف؟ فلذلك هذا اللون من ألوان التحسيس العربي حين يتقد لحظة اليقظة يدرك حقيقة هذا الخطاب، ثم ينتكس تحت تأثير العرف الذي الصخته النفع، الصخة والنفع كانت مكة مركز ديني وثني يحج إليه الوثنيون كلهم، وكان صناعة النحت وكان صناعة رائجة والمستفيدون من الكهنوت كثرة. كيف يحارب هذه الأشياء لا في واقع الهوائي ولا في واقع الوهمي؟ فلذلك إذا لاحظتم من الشعراء حسوا بفطرته بأن مثل هذه الآلهة لا تصلح أن تكون أشياء، بناء على ما الذي كان سكران وخذوا يعني الحاجة إلى أن يقضي حاجته بذي صنم في الرمال، هو اقترب منه فإيد به يسبقه ثعلبان يسبقه الثعلب إليه ليبول قبله، فتيقظها بشكره وقال رب يبول ثعلبان برأسه، مش يحتفل برأسه، لقد ضل من بالت عليه عالم، إن ضل عن أن يكون إنسانا يحمي نفسه وفضل أن يكون إله. ثم يقول مستمر وكونها أمية، وكونها أمية يبنى عليه قواعد، فلا تجاوزين به بها إلى ما ليس يرفض السلف لأنه عن الصواب في جنف، ومقتضى القرآن ومقتضى القرآن جاز أن يضاف له وإلا لتضيف له انحراف، والتقتصير في الاستعانة على فهم اللبوب عربي اللفظ جلا. انظر إلى المعهود في الكلام عند الجماهير من الأعلام كسبعة الأحرف في القرآن وما لا يقرب في اللسان، واجعل الأهم في الكلام رعاية المعنى لدى الأنام دون تعمق بلفظ غير ما يفهم يفهم معنى فهو مطلوب سما، وأن يكون الاعتقاد والعمل تعقلا يسع أميا عقلا. هذه الأشياء تتصل بما يبنى على قاعدة أمية الشريعة، تكون تراعي مدارك المخاطبين وجمهورهم بالدرجة الأولى. يبنى على قواعد، أوله ما لم يعرفه المخاطبون مطلقا، لا أصلا ولا لا يمكن أبدا أن نحمل القرآن عليه، لأن هذا فيه جنف، أي ميل عن الاعتدال. قالوا حنف إذا استقام وجنف إذا مال عن الاعتدال. لكن كل ما يقتضي القرآن ويتطلبه من العلوم والمقدمات من أجل أن يفهم فهذا مطلوب. ما اقتضى القرآن أي ما اقتضاه القرآن وتطلبه جاز أن يضاف له، أن ينسب إليه. مثلا حين نتحدث يتحدث القرآن عن آيات الكون في أصله أو عن القصص الماضي، وكان هذا يقتضي منا البحث في التاريخ لإسعافنا في موضوعات معينة كانت من قسم الدلالة الأولى ولا الثانية، فمدوا اليدي إلى هذا نوعا من خدمة القرآن. لذلك العلوم التي تخدم القرآن في البيان تخدمه من هذه الجهة. لذلك قال تقتصر في الاستعانة على فهم له بعربي اللفظ، لا يمكن أن نستعين بلغة الأعاجم لفهم كلام العرب ولفهم القرآن تحديدا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بكلام العرب والعلوم التي خدمت هذا الكلام بدلا من المعجم وانتهاء بشؤون البلاغة والتصريف. حتى أوضاع اللغة الكريمة، حتى الكلمة المفردة في بين أوضاعها وأوزانها نرجع إلى كلام العرب. قال وانظر إلى المعهود في الكلام عند الجماهير من الأعلام كالسبعة الأحرف في القرآن وما لا يقرب في اللسان. أخذني ممثلنا بأن القرآن نزل بأكثر من حرف في الابتداء، وبقيت من هذه الأحرف السبعة القراءة المتواترة فهي جزءها، ولا يمكن الادعاء بأنها تساويها أبدا، استريحوا عليها. لكن الأحرف القرآنية السبعة تعددت لتيسير قراءة النص بلسان العرب، هذا ولا هذا من أمية من مقصد الأمية. وإذا جاء في حديث مسلم فهذا حديث نزل القرآن سبعة أحرف، النبي كان في أضات بني غفار ضايع من الماء، حوض من ماء كبير وحيرة صغيرة، فنزل جبريل إليه وقال فأقرأه القرآن أو قال له اقرأ القرآن على حرف، فقلت له اسأل ربي التخفيف فإن أمتي فيهم الضعيف والمرأة العجوز والرجل الهم هم، قال اقرأه على حرفين حتى انتهى إلى سبعة، قال اقرأهن كلهن كاف شاف، اقرأ أمتي الصالح. هذا التوسيع في الرخصة لقراءة القرآن على صور من الأداء، وهو معظم ما يرجع لهذه الأحرف. وإن أعطيكم أمثلة بسيطة، تقرأ شيء مهموس بتسيل أو شيء مكسور بالإمالة أو شيء أو مبنين للمجهول بالإشمام، قل سيئت بدل سيئت بتمحيض الكسر. هذه ألوان من الأداء لا تخرج اللفظ عن دلالة المعنى أصلا أبدا. حتى الاختلاف الآخر المسمى الاختلاف الكلمي هو أيضا جد متقارب في توسعة، لكن بعد استقرارها علوما الآن منضبطة لا يمكن أبدا أن نبقي الرخصة على ما كانت عليها أصلا، مستحيل. نبدأ بأن أقرأ بهذه الرخصة على ما تتسع بها الرخصة وتقبله، فأقرأ بروايات مختلفة ومختلطة مع ضابط لا تؤدي إلى فساد ما يسمى بالتركيب، تركيب المفسد المعنى، كأن تركب قراءة المكي على قراءة غيره في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، قل فتلقى آدم من ربه كلمات، فتجعله متعلقة كلاهما مفتوحة ومفتوحة، هذا لا يتيسر وفي إفساد، أو ترفعهما معا على جمع بين القراءة، هذا التركيب مجمع على تحريمه، وخصوصا حين يكون المسألة ليست رواية ولا في مقام الإقرار، لأن هذا أسانيد وفيها ضبط لا يمكن أبدا بعد استقرار هذه المسائل أن نتركها مشاعة على هذا. لكن نفهم أن النص القرآني نزل بأكثر من حرف رخصة وتيسير، ونزل في مدى عمر رسول الله 23 سنة من أجل التيسير أيضا، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس، وأمر بترسيله من أجل التيسير، لأن الترسيل يساعد على الإشباع وعلى الحفظ ويساعد على أشياء أمور كثيرة، كل هذه ألوان من التيسير، وبيانه أيضا يسر إذ رعي فيه معهود المخاطب، فهذه صورة من الحفظ، ولقد يسر القرآن للذكر فهم بالحفظ، والذكر لفهم المعنى، فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان، هل من طالب حفظ وتحصيل فيعان. ثم لفت نظرنا إلى مراعاة مسائل، قال العرب كانت تراعي المعنى أولا وتجعل اللفظ ثانيا، استشتغل على الألفاظ، اللهم إلا أن يكون اللفظ ضرورة، يعني فهم اللفظ بخصوصه ضرورة لي، فساعتها يتحرجون أكثر وينضبطون أكثر. وإذا أذكركم القصة التي وردها صحيح الموفق في قضية أب لما نزل الله تعالى وفكية وأب، فكان عمر يقرأ، فلما وصل عنده قال ما هو الأب، ما أدري ما هو الأب، ثم قال لنفسه هو لقد نهينا عن التعمق ومضى. سائل يسأل هذه مسألة معجمية، عمر يعرف الأب؟ لا يعرف نوع هذا العشب الذي يرعى ترعاه الجمال أو ترعاه الجزيرة، نوعه شبيهته عن نوع معين، أما كونه كلأن للأنعام وفكرة وأبى متاعا لكم ولأنعامكم، هذا تسمعون أنا به باللف والنشر، وأنا مرتبع متاعا لكم الفاكهة وأبا لأنعامكم، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام، يقول فاكهة متاعا لكم وأبا متاعا لأنعامكم، لف طيب جمع ثم نشر على ترتيبه، فهذا اللف والنشر معروف عندنا، فهو يعلم أنه فعشب متاع ما يرعى عليه، ويعلمها لغة، لأن الأب هو في الأصل جاء من الأب نفسه، هذه مواد أصولية أصل الأب، شنو الأب عندنا؟ هو الذي يرعى ولده، يرعى بيته، راعي الأسرة، والكلى مرعى، أي يرعى عليه لحفظ صحة المتغذي به، إذا المسألة رجع إلى رعاية وحفظ، ويعلم أن هذا الكلى الحافظ ولكن نوعه هل اسمه كركر أو جرجر أو كذا، خلنه هنا عن التعمق، ليش؟ لأن المعنى اتضح، فهمت؟ هذا معنى عن التعمق، لكن في آية أو يأخذهم على تخوف، قال ما التخوف؟ فقال رجل قال فلان بالشعر تخوف منها الرحل تامكا قريدا كما تخوف عود النبعة السفن، فقال قال تخوف عندنا وتكلم أحد من قبائل العرب تنقص، لأن التخوف يحتمل أن يكون من الخوف، لكن هنا هنا طلب عمر البيان، وليس من تعمق، لأن الفهم المعنى يتوقف، أو يأخذهم شيئا فشيئا على تخوف، يتخوفهم كما تخوف عود النبعات السفن، السفن المبرد، وعود النبع أحد عود شجر الشوك، وإذا نحته بدأ أثر ذلك فيه، تخوفته تنقصته بالنحت حتى بدأ أثرها فيه. تخوف منها الرحل تامكا قريبا، السنام تامك والقرد السمين، سنام الجمال السمين، والرحل ما يوضع عليه، وبكثرة الأصفار ووضع الأثقال أخذ يؤثر في الدروع حتى نحتها، فقال تخوف منها أي نقص منها. فهمت؟ فهذا حاجة إلى فهم كلام العرب القرآن بكلام العرب. فما كان هذا من عمر تعمقا، لم يقل هنا كما ذكر في الأدب، لأن هنا يتوقف المعنى عليه. إذن رعاية المعنى بالقصد الأول وجعلوا ألفاظه تابعة، تجنب التكلف والتعسف إلا ما اقتضاه المعنى، ما لا يسعه التعقل ينبغي أن لا ينتبه إليه، أو ينبغي أن يصرف النظر عنه في مسائل الاعتقاد والعمل. كيف ما لا يسعه التعقل؟ لأن كل هذا خروج عن المعتاد. في العرب شوف تهتم بالمعاني قبل الألفاظ، وتكره التكلف في كلامها. خذ بالك عصور تصنع جسم البحث، لذلك قالوا ما أفضل الكلام، قال السهل الجزم، سهل الجزم، سهل ولكنه فخم. إذن هذا الحال من السهل الممتنع، فيه طبع سهولته ولكن فيه اختيار. ثم العرب مثلا تكره وتتحاشى في خطابها أن يخاطب الواحد من يريد إفهامه بما لا يعقله، بما لا يسعه تصوره. في القرآن هو يتكلم عن شيء من الغيب، يقربه من مثال من الشاهد لفهمه. كل الآية طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نشر الشجرة الزقر. لما تحدث القرآن عن شجرة طعام الأثيم في النار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم في المهلة تغلي في بطونها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. رؤوس الشياطين، هل كان العرب تعرف الشياطين بالمعنى يعني الجني الذي يفتن وتحدث القرآن عنه وتمحض للشر؟ ما كانت ترى هذا ولا تعرف رؤوسها وما لا تحمد دولة من الذين يتكلمون بأن هذا كان يعني في خيالهم متصور، وبالتالي خطبوا بمعهود في الخيال، تكلم الشعر عنه. العرب يعرفون في الحيات نوعا يسمى الشياطين، حيات قصيرة شديدة السرعة، وهي التي تسمى الجان في سورة موسى، كأنها جان ولا مدبرا ولا معك. طلعوها كأنه رؤوس، وكانت هذه الرؤوس هذه الحيات مستقبحة مستقرة، رؤوس حيات تقطر بالسم طعام الأتيم. إذا في القرآن راح ما يسعه تخيلهم. فلذلك أنا حين وقع في بعض المفسرين على أنه فعلا الشياطين هنا احتضار صورة متخيلة، ما دام في الكلام وفي لغة العرب إطلاق الشيطان على نوع من الحياة، وفي القرآن يقصد هذا أنه خطاب بالمعهود، ولذلك لم يستشكلوه وما استبهموه. كل هذا فقط غير في خياله من استقباح صورة الشيطان ونسبة الشيطان كله للشر، لا تكون ذلك المقصود. لذلك قال وأن يكون الاعتقاد والعمل تعقلا يسع أميا عقل، هكذا في مدركة ليس. ثم ختم بقوله وما منه تستفد أحكام فهل يخص أصلا أو يعم من خزل، وربما الحال اقتضى تقوية جهات ترى بها سنية، وينبغي لمن يكون عالما يدخل مدخل العموم حازما. هذه المسألة تتعلق بجهات الدلالة اللغوية، دلالة الأصالة ودلالة التبع. من أي جهة تستفاد الأحكام؟ من الأصلية بالدرجة الأولى. هل تستفاد بعض الأحكام من دلالة تبعية؟ الجواب فيه نظر. هذا يقول تبع للأصل. الجواب أنه تقطع أحيانا يقضي المعنى بالانتفاس إلى الأصل، بالالتفات إلى دلالة التبع الأحكام هنا الذي يقع بها الإلزام. قد تفتقر في دلالة مؤكدة أو مقوية إلى جهة دلالة التبعية. لذلك قال إن العالم بالدلالتين ينبغي له من باب الحزم والاحتياط أن يستعمل الأخذ أو يستفيد الأحكام من الجهتين معا بحسب القصد. فهمت؟ لذلك قال ما منه تستفاد أحكام فهل يخص أصلا أو يعم من خزل؟ أن الخزل يعني انقطع، انقطع في دلالته عن دلالة الأصل بكونه من دلالة التبع، الخزال انقطع. هل يخص جهة الاستفادة بدلالة الأصل أو يعمها مع من خزل؟ يقول هو ربما الحال اقتضت قوية الله بالجهة الأخرى، قوية دلالة الأصل بدلالة التبع. فهذا ينبغي. ثم يقول وينبغي لمن يكون عالما يدخل مدخل العموم حازما، من الحزم أن يأخذ بالعموم في ما يستفاد منه، يستفاد الأحكام من جهته. ونبناكم على الأصل إذا كنتم تذكرون على جملة أمثلة، منها مثلا ما سمي بأدب النسبة أو التخريج على الأحوال العادية تسببية. مثال الأول، مثلا نجد باطراد أن الآيات القرآنية لا تنسب الشر لله، القرآن من التنزه نزيه الله تبارك وتعالى لا عن خلقه ولكن عن كونه يقصد من خلق الشر الشر. حتى لا يتصور واحد الله خلق الشر للشر، نعوذ بالله، وإنما خلق الشر لاختبار، ليكون بالتقابل مع نظيره مجرا لاختبار الإنسان. ونبلوكم بالشر وكلاهما مخلوق لله، يشك في هذا يعني مؤمن. ومن ادعى أن الشر ليس مخلوقا من الأصل ليس مخلوقا متمحضا للشر، هذا صحيح إن شاء الله. دافعوا بها بعض الفرق التي كانت تقول الشر هذا ليس مخلوقا لله. أدب النسبة، نجد شو الله صلى الله عليه وسلم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وغيره، ليس كذلك؟ لأنه ما سبق هذا توقيع على ما سبق، تعطي وتمنع، الذي يعطي هذا خير وتمنع، بيدك الخير وغيره. لكن لما كان هذا الغير لا يراد لذاته ومندرج تحت الخير، لأن ما سمي نزعا للملك وكذا قد يكون شرا غير باعتبار صاحبه، ولا قد يكون خيرا بالنسبة للناس. إذن ما لم يكن مفعولا لذاته فلا ينسب إلى الله بهذه الجهة، خصوصا إذا أفهم قبحا. نقول سيدي الله فاعلك، وشوف الأدب العلم القرآن. سيدنا إبراهيم يقول إلى رب العالمين الذي خلقني فنسب الخلق لله فهو يدين، هو يدي، والذي هو يطعمني هو ويسقيني هو، وإذا مرضت مع أنه سيق، وإذا أمرضني فهو يشفي، فينسب المرض أيضا، والله خالق وفاعل أسبابه، ما في ذلك شيء، لا يخرج شيء عن قدر الله تصور إليه، إما مباشرة وإما بسبب من الأسباب التي جرى الله عليه السلام. لكن لا يدخل الشر في فعل الله بل في مفعوله للمقاصد العالية من حكمة الله. انتبهوا لهذه القضية، هذه أساسية في الاعتقاد. مرضت تأدبا، ثم انظر في أدب الجن، وإنا لا ندري أشر أريد، قش أراده الله بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. حينما ينسبوا الرشد نسبوه الله بصريح النسبة، وقال أريد، وفعلا أدب عالي. هذا الأدب من أين نأخذه؟ من دلالة الأصل من دلالة التبعية، جهة دلالة التبعية، ما جاء لا ينتبه إليها من يريد أن يحكي المعنى المراد. قل يتوسل بأنه حين يمرض كذا وحين يحتاج إلى هداية يده الله، لكن ما ينتبه لهذا المعنى هذا في أدب النسبة ليأخذ منها يأخذ منها حكم، وهو التأدب مع الله بعدم نسبة الشر إليه صريحا حتى لا يفهم أنه يقصده تعالى ربنا عن ذلك. فهمت سيدي؟ فواحدة قضية التخريج على 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 الاحتمال، الاحتمال الأول، هذه مفيدة أيضا جدا. نجد القرآن مثلا يستعمل كلمة عسى ولعل في مواطن اليقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، ولما لغة يقولون تحتمل لعل أن تكون للعلة، معناه لي لتتقوا، معناه التقوى حاصلة بها. لكن القرآن جاب لعل لمعاني أدق، لأن لعل هي من حروف الترجيع، من علامات الترجيع. ترجيهون لما؟ لشيئين لا عندي. الشيء الأول وهو أن ما كل صائم يكتسب التقوى بصومه، إذا في الاحتمال هناك من لا يحصل له بذلك. إدخالك لهذا الموضوع التزكوي على رجاء أن تحصل وعلى خوف لا تحصل، لأن دائما يقابل رجاء خوف. الراجي بشيء خائف من فوته، أنت حين ترجو شيء تخاف من فوته وفوته بعضه، فيدخل الواحد لا يقول أنا سيدي أصوم والصوم يحقق لي التقوى وانتهت، وأنا إن شاء الله أتممت صومي وحصلت من تقوى ما شاء الله. لعلكم أولا يشير أنه بالدليل الواقعي تفوت الناس في التقوى الحاصلة بالصوم، هناك من لا يحصل شيئا، هناك من يحصل جزءا، من يحصل تقوى عالية يصبح بعد صومه يكره المعاصي ويرغب في قيام الليل ويستأنس بالذكر وهو في الآخر، فهناك من يستعير نارا من بعد الصوم. لعل إذا في محله سائل دواء عسى، عسى في مقام الواحد اليقيني الذي لا يخلف، إذن هي يقين، فلماذا جاء به؟ قال ليؤدبنا الله تبارك وتعالى، من دلالة التتبع أنك حتى وإن كنت على يقين من مآلات ومن النتائج فإن بقي أن تخرجها على المعتاد في التسببات حتى تكون متبرئا من الدعوة في امتلاك ناصية الخواقب. أدب راك تقول شيء واحد لولدك وأنت تعلم أنه فعلا لو دخل هنا وخرج من نساء يصل هذه النتيجة، فتقول يا بني فعل كذا وكذا عسى لعل، وكل واحد متيقن من النتيجة يقول عسى تأدبا وتحوطا من جهتي، أنت من جهة تحوط على السبب إلا يكبر، ومن جهة يكون متأدبا. إذا ذكر الله يقول النبي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بعض علماء الشيوخ الذين نص عليهم التفسير كان يقول لي أنا عسى هنا مقلقة تقلق لعسى، يجي حين في مقام القطع يقول عسى، وغفل عن هذه الدلالة التبعية، لكن غفلة ربانية، لأنه هو كان يحس بحاله من ولا سيدي يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام. لو قال مثلا لي يبعثك أسيكون غلط؟ دلالة، هذا هو دلالة الأصلية، لكن دلالة التبع هو ذلك عسى معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه تعبده الله بالرجاء في المقامات الموعودة. شوف ابن شخص من قال لنا اسألوا للوسيلة، ماذا قال؟ درجة في الجنة لا تنبغي إلا عبدين، وأرجو أن أكون تأدب مع القرآن، قال لي عسى معناه يعلم أن عسى من الله وحد، قالوا علمي وعسى من الله واجبة، معناه واجبة ثابتة من وجبة إذا ثبت، فليس من الوجوب بمعنى، وهو من موجب على الله تبارك وتعالى. نقول يجب على الله كذا وكذا، تعرف وإنما كتب ربك على نفسه الرحمة من هذا الباب. وبهذا انتهى إن شاء الله هذا الفصل والدردشة معه للانتقال إلى مقاصد وضع الشريعة في التكليف، وهذه إن شاء الله فيها جانبان مهمان انتبهوا إليهما، وهما أنها مقصد بالنسبة للمقصد الذي مر الإفهام لأجل الإلزام والتكليف، التكليف إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة تكليف، أو طلب ما فيه كلفة عن تفسيره، أو فعل ما فيه كلفة عن الثالث عندما نختار، خلاف مسيطوش يدخل المباح وليك. مبحثين سبعة أو خمسة ترجع إلى مبحثين، التكليف بما لا يطاق هل وقع في الشريعة وهو جائز من حيث الأصل نظرا إلى صلاحية القضاء، والثاني التكليف بما يشق، في التكليف بالمشاق، التكليف بما لا يطاق والتكليف بالمشاق، أنواع المشاق وهل يجوز قصد المشقة، وهل الشرع قصد المشقة والإعناد، والمشاق التي تلزم التكليف درجاتها، ومتى ما تكون محمودة ومتى ما يجب رفعها ودرؤها والتحرز منها، ثم مشقة المشاق مخالفة الأهواء وهي لا تعتبر مشقة لأن الشرع جاء لإخراج الناس من سلطان الهوى، ولذلك تجرع مرارة الدواء وتجريع الطبيب الرفيق بك غاية من أجل ما يعلمه من مآل الصلاح لك هو عين الحكمة والرحمة معه، وهما وجهان لعملة واحدة في باب التكليف بخلاف الهوى، وهو المحطة التي نفضي بها إن شاء الله إلى بحث مقاصد التعبد الذي هو تكميلة للإلزام، حين يصبح التزامك من نوع قال الله وأمر ربي وانتهى، لا للجهل بالمقاصد ولا للارتياح للآمر في معرفة أنه متى ما قال لك ولا لا تسألني لما، قل لماذا أفعل وانتهى، أنا أعرف لماذا، وأن كل شيء منك خير وهدى وصلاح مستقر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. أسألك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شحتنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شهيدنا وتحصل الأنبياء في كل سوء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك كما أثنيت على نفسك، أستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.